بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المطاع لمن مالك نفع عن الله وياكم علوم سائر الصالحين. باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراد في رمضان. وبه قال حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فأنه يصوم ذلك اليوم.
هذا قرأناها أمس، أعطوك العلم بالباب اللي بعده. باب كفارة من أفطر في رمضان.
باب كفارة من أفطر في رمضان. وبه قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله. وبه قال حدثنا عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء إعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا. فقال هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال لا. قال فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما أحد أحوج مني. فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. باب ما جاء في حجامة الصائم. وبه قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وبه قال حدثنا عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان. وبه قال حدثنا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. قال وما رأيت يحتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم.
اللهم صل وسلم وبارك
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكام دينه القويمة وبينها على لسان عبده محمد الهادي إلى الطرق المستقيمة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم وتبعهم بإحسان بهمة وصدق عزيمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المنازل الشريفة والرتب الفخيمة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ ذكر الحديث المتعلق بالصيام، وعقد هذا الباب فيما يتعلق بالكفارة من أفطر في رمضان. والكفارة مع الفطر في عمومها تجب عند الأئمة كلهم، ولكن اختلفوا متى تجب وما هو الواجب فيها وعلى من تجب. فهكذا يقول الحنابلة: كل من أفطر في نهار رمضان بالجماع وجب عليه الكفارة المذكورة في الحديث. وبالنسبة للزوجة إن كانت مطاوعة أيضا ذاكرة فعندهم أيضا يلزم عليها الكفارة. وهكذا إذا باشر عندهم دون الجماع ثم أنزل، ففيه عن الإمام أحمد روايتان أن عليه الكفارة، وكذلك هو قول الإمام مالك، ولو كان خرج له المذي عند مالك، ولكن إذا كان بالمباشرة حصل الإنزال فبطل الصوم بالاتفاق وتجب الكفارة عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك. وهكذا يقول الشافعية أن من جمع عامدا مختارا لا مكرها وفي نهار رمضان وجبت عليه هذه الكفارة مع وجوب القضاء أيضا المعتمد عندهم كما هو عند الجمهور ودلت عليه الرواية. وقال المالكية أنه من تعمد الفطر في رمضان مختارا لا مكرها بأي مفطر وجبت عليه الكفارة، فأخذوا وجوب الكفارة لكل متعمد تعمد سواء أفطر بالجماع أو بغير الجماع، فتلزمه الكفارة في إذا أفطر في شهر رمضان ولو تعمد بنحو حصاة وصلت إلى جوفه أو بشرب بفمه، لا أن شرب بأنفه مثلا استنشق ذلك فلا كفارة عندهم في ذلك. كذلك يقول الحنفية فيما يتعلق بالكفارة أنه إن جمع أو تعمد أكلا أو شرب غذاء أو دواء يعني ما وصل إلى جوف مما فيه مصلحة البدن فتلزمه الكفارة. ويأتي تفصيل الكفارة. فذكر لنا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة عن أبي هريرة وفي رواية الصحابي عن الصحابي أن رجلا هذا عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حميد بن عبد الرحمن بن عوف الذي يروي عن أبي هريرة يقول أن رجلا من هذا الرجل يقال له سلمة أو سلمان بن صخر البياضي كما جاء في رواية ابن أبي شيبة وغيره عن اسم هذا الرجل سلمة بن صخر البياضي ظاهر امرأته في رمضان ووضعها ولكن كل ذلك كل واحدة من الوقعتين مستقلة. وهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلمة بن صخر والأفطر في رمضان وعامة الرواة في الحديث ذكروه أفطر بجماع وهنا مطلق وبذلك أخذ الإمام مالك أن كل فطر يجب به الكفارة. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في صحيح أمر الرجل أن أفطر في رمضان يعتق رقبة إلى آخر هذا الحديث. يقول فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة وهذه مثل كفارة الظهار يجب أن يعتق فيها الرقبة أن يكفر بعتق رقبة فالكفارة واجبة وعليه جماهير أهل العلم كما سمعت الإجماع بالنسبة لمن أفطر بالجماع في نهار رمضان أن يكفر بعتق رقبة. وقال المالكية والشافعية لابد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. وأخذ الحنفية بعموم قوله أن يكفر بعتق رقبة وقال أي رقبة اعتقها صح ذلك. واستدل غيرهم بما جاء في الرواية أنه قال له اعتقها فإنها مؤمنة فدل على اشتراط أن تكون الرقبة مؤمنة فهي قيد في صحة الكفارة أن يعتق رقبة مؤمنة. وأخذ الحنفية بالعموم الرقبة ولم يشترطوا فيها الإيمان أو صيام شهرين متتابعين ظاهروا على التخيير ولكن الروايات المتعددة جاءت بالترتيب بمعنى أنه لا يجوز أن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين إلا عند العجز عن عتق الرقبة ولا ينتقل إلى صيام 60 يوم شهرين متتابعين إلا عند العجز عن لا ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا إلا عند العجز عن صوم شهرين متتابعين. به قال الجماهير قال المالكية أنه يتخير فيجوز أن إما أن يعتق رقبة وإما أن يصوم شهرين متتابعين وإما أن يطعم 60 مسكينا. واستحب الإمام مالك تقديم الإطعام ورأى أن الإطعام أوفق بأن يحل محل الصيام كما هو في عدد من مسائل الفقه يطعم بدل الصيام فجعل الإطعام حبله من هذه الثلاثة الأشياء. وقال غير المالكية بل يجب أن يرتب، لا يجوز أن ينتقل الطعام إلا بعد العجز عن الاثنين، عن عتق الرقبة وعن صيام شهرين، ولا يجوز أن يصوم شهرين في هذه الكفارة إلا أن يعجز عن عتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين، يعني إذا عجز عن عتق الرقبة، أو إطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد. فأقل ما يعطى المسكين في الكفارة مد، بمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى هذا الترتيب عند الجمهور ينتقل من رتبة إلى رتبة. وذكرنا استحباب الإمام مالك للإطعام، وأن هذا الرجل قال لا أجد ما لا يقدر على ذا ولا على ذا ولا على ذا، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وصله عليه الصلاة والسلام، بعرق تمرين، عرق تمر يعني وعاء زنبيل يسع 15 صاعا، والصاع 4 أمداد، فالعشرة 40 والخمسة 20، فصار 60 مدا. أتي بعرق فيه الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به، هيخرج عن الكفارة عن ما وقع منك في الفطر في رمضان. فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، طب أنا أروح أتصدق على الناس الآخرين وأنا محتاج وبيتي ما في شيء، وأنا أحتاج إلى الأكل أنا وأهلي ما نجد شيء، ونحن أفقر أهل البيت على أفقر مني، ما أحد أحوج مني. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وكان ذلك مبالغته في الضحك، التبسم حتى تظهر أنيابه الشريفة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. جاء الرجل خائف على نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه، لما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة، ومقاطع كلامه وحسن تأنيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله وتوصله إلى مقصوده، فلشيء من هذه العلل أو جميعها أو غيرها ضحك صلى الله عليه وسلم. ثم قال كله، قال خذه أنت وأهلك. وجاءت رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه في كفارة الجماع في رمضان إن كان المكفر اسمه محتاجا يجوز أن يخرج الكفارة لأهله. جاءت رواية عن الإمام أحمد في هذا خاصه، قال أما في الظهار وأما في اليمين ما يمكن في الكفارات الأخرى إلا في هذا أخذا بظاهر الحديث. وقال الآخرون إنما هذه كانت خصوصية بتخصيص صلى الله عليه وسلم له، لا يجوز لغيره قط لا في كفارة جماع رمضان ولا في غيرها أن يخرج الكفارة لأهله، وإنما يعطيها غيره من المحتاجين وإن كان محتاجا، فلا يجوز له أن يتصدق بذلك على نفسه ولا على أهله. أيوة. وهكذا يقول الحديث أصله وارد في الصحيحين، ويقول أيضا جمهور العلماء أن الكفارة ما تسقط بالإعسار، والذي ما يقدر يعتق رقبة ولا يقدر يصوم ولا يقدر يطعم 60 مسكين تثبت في ذمته أول شيء قدر عليه من هذه الثلاث وجب عليه، ولا تسقط بكون معسر. وفي لما ذهب بعضهم أنه إذا أعسر سقطت عنه الكفارة، ولهذا قالوا أنه الرجل كان معسر وسقطت الكفارة عنه، وأنه لا بعد ذلك أذن له أن يعطيه لأهله. الجمهور قالوا لا، إنما هذه خصوصية لهذا الرجل. وسمعت الرواية عن الإمام أحمد في أنه يمكن في خصوص هذه الكفارة إذا كان محتاجا أن يطعمها أهله، فمصرف هذه الكفارة مصرف الزكاة. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري يعني يقول إن اعتنى بهذا الحديث بعض المتأخرين، يقول ممن أدركه شيوخنا تكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة من خلال هذا الحديث المحترق الذي جاء إلى عند صلى الله عليه وسلم في رمضان وجاءت فيه هذه القصة. ويذكر لنا عن سعيد بن مسيب أنه جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينجب شعره، في رواية يلطم وجهه ويدعو ويله، وأخذ منهم بعضه جواز ذلك لمن وقعت له مصيبة في الدين لما يشعر به من شدة الندم وصحة الإقلاع لا لمن وقعته مصيبة في الدنيا. ويقول على نفسه هلك الأبعد، يعني نفسه على عادة العرب إذا حكت عن نفسها بما لا يحمل فعله يقول الأبعد، أي المتباعد عن الخير. هلك الأبعد وهو يلطم نفسه ويتحرك هذا التحرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك، ايش الذي اوقعك في رواية؟ قال ويحك ما صنعت. في رواية قال ما الذي اهلكك؟ فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط. قال ما أملك لرقبتي هذا، ما عندي شيء. قال هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال لا. هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال لا. هذه الجملة غير محفوظة، روايات الأوثق، روايات عن الأوثق جاءت ماشي فيها ذكر بدنه. فبذلك أخذ الأئمة كلهم، وجاء عن الحسن الأئمة الأربعة، وجاء عن الحسن وأعطى أن إذا لم يجد المكفر رقبة أهدى بدنة إلى مكة أو بقرة، ولكن جمهور الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة قالوا ماشي في هذا في هذه الكفارة أهدى بدنة، إنما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قال صلى الله عليه وسلم فاجلس. قال ما عندي ولا أقدر. قال اجلس. فجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق من تمر. اللهم صل على، جاء في رواية مسلم أقبل رجل يسوق حمار عليه طعاما، وجاء فجاءه عرقاني، المشهور عرق، أو يراد قال بعضهم أن المراد أن مقدار التمر كان مقدار العرق، لكنه جابه في إناءين على هذه الرواية. فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما أحد أحوج مني. فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. ففيه وجوب القضاء مع الكفارة، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة أن الكفارة ما تجزي، وإن كان في قول ضعيف عند الشافعية أن الكفارة بدل عن القضاء، ولكن القضاء يوم ما يدخل في الكفارة، الكفارة عليه والقضاء يوم عليه، وإن كان الكفارة صوم شهرين متتابعين فعليه صوم يوم من مكان اليوم، وإن صوم شهرين متتابعين فلا بد من صوم يوم بدل اليوم غير الكفارة بصوم شهرين متتابعين إن عجز عن عتق الرقبة. وصم يوما مكان ما أصبت، هكذا عليه الأئمة الأربعة. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، قال ما بين 15 صاعا إلى 20، والخمسة عشر صاع 60 مد، لأن الصاع 4 أمداد، فالعشرة 40 مد، والخمسة 20، فعشرون فوق 40 صارت 60. وجاء في رواية أن أتي بعرق في 20 صاعا، فهذا هو المكتل الزنبيل، نسميه محفر عندنا، سمى عرق، يطعم لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو حنيفة يقول لا يجزي أقل من مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، نصف صاع لكل مسكين. وكما قالوا في زكاة الفطر بفرقوا بين البر وغيره، فلهذا قالوا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. فالجمهور على أن لكل مسكين مد سواء كان بر أو غيره من قوت البلد، سواء. واستدل الحنفية بما جاء في رواية الإمام أحمد، جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال صلى الله عليه وسلم لما أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر، والجمهور على أنه لا فرق بين البر وغيره. بل أيضا المعتمد كذلك عند الحنفية أنه كذلك لكل مسكين نصف صاع، فلا ينقص عن المسكين نصف صاع في كفارة الظهر، لابد في مختلف الكفارات عندما هو مدان. قال يحيى قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابتها لنار وغير ذلك الكفارة التي تذكر عن صلى الله عليه وسلم في من أصابها له نارا في رمضان، إنما عليه قضاء ذلك اليوم، في هذا ما هو في رمضان، في قضاء رمضان، فالشرط أن يكون في الأداء في شهر رمضان. أيوة. وأما في غير رمضان فيلزمه القضاء فقط، ولا تلزم هذه الكفارة إلا لمن أفطر في نهار رمضان. قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي، لا خلاف في هذا بين الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويروى عن قتادة أنه ما دام قضى رمضان ففيه الكفارة، فألحق قتادة القضاء لرمضان في وجوب الكفارة برمضان، وجماهير أهل العلم على غير ذلك كما سمعت، ومنهم الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يتكلم على ما اختلف فيه من المفطرات، ويتكلم عن الحجامة. رزقنا الله إدراك الصوم وإتمامه، ورزقنا إدراك رمضان وقيامه، واجعلنا من خواص من صامه وقامه إيمانا واحتسابا، فتح لنا بذلك من الغفران والخير الكثير أبوابا، ورفع عنا في وجهتنا إليه وشهودنا لحقائق ما جاء عنه حجابا، وثبتنا على مسلك الاقتداء والاهتداء بحبيبه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله والاتباع له، وأنالنا بذلك منزلة وثوابا ومحبة كبرى يلحقنا بها بالأحباب من خواص الأطياب الذين تولاهم بما هو أهل في الدنيا والبرزخ ويوم الحساب ودار المآب، وكشف عنا وعن الأمة جميع الشدائد والبلايا والرزايا في الظواهر والخفايا، وحول أحوالنا وأحوالهم إلى أحسن حال، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.